يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة. بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشرف أن أكون ضيفا عليهما في برنامج حقيقة التوحيد. الحقيقة هذه حلقة فضيلة الشيخ محمد حسان، ولأننا تعلمنا منه الإيثار فقد آثر أن أكون ضيفا على فضيلته، وأن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ سعيد الزياني الداعية الإسلامي المعروف بدولتي قطر والإمارات. أهلا ومرحبا بك يا شيخي. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا بك يا شيخ سعيد في بلدك.
حياكم وأشرفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن خلالكم أحيي جميع المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الحكمة الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم. يعني يؤثر دائما فضيلة الشيخ محمد حسان على نفسي،
هذا من تواضعي،
ويعني في الحقيقة أنا كنت متحيرا بمن أبدأ يعني، ولكن الشيخ آثر أن يكون أو تكون البداية مع فضيلتكم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل.
الشيخ محمد جزاء يعني يطبق عمليا ما يدعو إليه، فمن تواضع ومن اتصاف بصفات حميدة، فجزاء نحسبه كذلك ولذلك نحبه.
نعم.
من أجل هذه الصفات، ونسأل الله تعالى أن يحفظه.
نعم.
وينفع به، وأن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا المتحابين في الله، أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وجزاه الله محبة في قلوب الخلق لهذا. هذا عطاء. نعم. ربنا جل وعلا. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. فنسأل الله تعالى أن يحفظه.
نعم.
ويعينه ويوفقه ويخويه.
تفضل.
نعم.
تفضل.
كان لكم سؤال أظن.
نعم. بداية كنا نود أن نتكلم عن الدعوة.
نعم.
فالدعوة إلى الله عز وجل هي عمل أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. بداية نحب أن نبدأ بمكانة الدعوة والتعريف، ما معنى الدعوة وما هي مكانة الدعوة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا جل وعلا شرفنا وجعلنا آخر أمة في آخر الزمان، وأول أمة تدخل الجنان بفضل ربنا الرحمن. وهذا التشريف معه تكليف، لا يمكن أن يحصل الإنسان على هذا التشريف العظيم إذا لم يقم بالتكليف. من أراد أن يكون من أهل آية في كتاب ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فعليه أن يؤدي شرط الله فيها. وشرط الله فيها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكما نعلم جميعا بأن الله تعالى جعل الدعوة إلى الله في الأمم السابقة عمل الأنبياء فقط، كان عمل الأنبياء، ولكن كان هناك دور لأتباع الأنبياء. كان أتباع الأنبياء كانوا مأمورين بالتآمر بالمعروف فيما بينهم والتناهي عن المنكر فيما بين المستجيبين، ولكن دعوة غير المستجيبين هي كانت للأنبياء فقط. وكما تعلمون بأن هناك الكثير من الناس يعتقدون عندما يسمعون أمة محمد يتصورون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المسلمون فقط، في حين أن كل من على الأرض منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستغرب الإنسان عندما يسمع بأن اليهود والنصارى والمجوس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف من أمة محمد؟ عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبعوث لهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الأمر أكثر الناس لا يعلمونه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية جمعاء رحمة للعالمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا دعوته غير محددة بزمان ولا بمكان، بزمان زمان دعوته صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله 23 سنة، ولكن دعوته إلى قيام الساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتحركه في الدعوة إلى الله كان محصورا في الجزيرة، في شبه الجزيرة العربية، ولم يتعد تبوك، ولكن المساحة التي يجب أن تصل إليها دعوته وقد وصلت بفضل الله تعالى ومنه هي جميع الأرض. إذن هذه الدعوة، هذه الأمة تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الدعوة وأمة الاستجابة. هناك كذلك من يسمع أمة
الدعوة وأمة الاستجابة.
هناك من عندما يسمع أمة الدعوة يعتقد أن أمة الدعوة هم المسلمون. لا، أمة الدعوة هم غير المسلمين. أمة الدعوة هم غير المسلمين. كيف؟ والشطر الآخر من هذه الأمة هو أمهم أمة الاستجابة، هم الذين استجابوا لله ولرسوله
صلى الله عليه وسلم.
إذن الذين لم يستجيبوا بعد عليهم أن يستجيبوا، فيحتاجون إلى دعوة حتى يستجيبوا. لهذا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تكون الاستجابة إلا بعد دعوة، يحتاج الإنسان إلى دعوة، وجبل الإنسان على الاستجابة. مجبول الإنسان على أن يستجيب إما لدعوة الحق أو دعوة الباطل، ومجبول للإنسان إلى أن يدعو، إما أن يدعو إلى الحق أو يدعو إلى الباطل.
الإنسان فيما بينهما، إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل.
ضروري، هناك فريقان لا ثالث لهما. لا يمكن أن يكون الإنسان متفرجا، لا بد أن ينضم إلى أحد الفريقين، وفي نهاية المطاف فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن ربنا جل وعلا كلف الأنبياء في الأمم السابقة، كانت الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء فقط، ولكن كانت مهمة الأتباع التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بالمعنى الخاص، بمعناها الخاص. هناك المعنى العام يشمل الدعوة إلى الله تعالى، ولكن مثلا أضرب لكم مثلا، عندما بنو إسرائيل الذي كانوا مكلفين بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فيما بينهم، عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله تعالى وطردهم من رحمته، مصداقا لقوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه الأمة كلفها الله تعالى بالأمرين، كلفها بعمل الأنبياء، وهذا شرف عظيم لنا، شرف عظيم لنا بأن نكون جميعا جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نوابا عنه. ولا يتحقق الاتباع إلا بالدعوة إلى الله. كيف؟ لا يمكن أن يتحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى ما دعا إليه. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: لا يكون الرجل، وهذه اللفظة، هذه العبارة حفظتها من شيخي شيخ محمد حسن،
حفظكم الله،
لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش البصيرة؟ هناك من حجرها، ابن قيم الجوزية وهو شيخنا جميعا، لأن دائما أنا هناك أشياء كثيرة مشتركة بيني وبين الشيخ محمد حسان، من جملتها أن أعتبر ابن قيم الجوزية شيخي، وكأن وأحبه حبا كثيرا، ورغم أني لا أعتبر به، وأسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، ويجمعنا في الجنة إخوانا على صور متقابلين، وأقرأ له كثيرا. فابن قيم الجوزية مع غزارة علمه والبركة التي جعل الله تعالى في علمه لم يستطع أن يفسر ويتحدث عن البصيرة في كلمة ولا في جملة ولا في سطر، تحدث عنها في مدارج السالكين في حوالي 8 صفحات. إذن من جملة ما قال فيها أن تدعو إلى الله وكأنك ترى الناس مهطعين إلى الدع. يعني أحيانا الداعي إلى الله يجب الناس أن يعرف الناس إلى الشيء العظيم الذي يدعو إليه، يظهر من ملامحه، يظهر من نبرات صوته، يظهر من حركاته، يظهر من هم هناك هم يحمله الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يحدث الناس كان وكأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. فلهذا إذا كان هذا الهم في القلب يصل إلى القلوب. وربما سنتطرق إلى الفرق بين
إن شاء الله
فلا أريد أن أطيل.
بارك الله فيك. إذن بارك الله فيك يا شيخ.
لهذا يعني حتى أختم الفكرة بأن الله تعالى شرف هذه الأمة بتكليفها إذا قامت بالتكليف، فربنا جل وعلا كلفنا بعمل الأنبياء كذلك. لأن الدعوة لا تتم إلا بأمرين، بالجهد والدعاء. الدعاء دون جهد لا ينفع. ولا بد من جهد، والجهد
أن يسلك الإنسان سبيل الدعوة ويدعو الله عز وجل.
هناك جهد بالليل وجهد بالنهار، جهد المدثر وجهد المزمل.
المشي في الناس وقيام الليل.
أن تدعو الناس إلى الله وأن تدعو الله للناس.
الله أكبر.
تدعو في النهار، تدعو الناس إلى الله، وفي الليل تدعو الله للناس، اللهم اهدهم. إذن هذان جناحان بهما تنتشر الدعوة وبهما تمشي الدعوة، لا بد منهما. إذن فبهذين الجهدين، فلهذا الله تعالى أمر المؤمنين بأن يطيبوا، أمر المرسلين بأن يطيبوا مطعمهم. لماذا؟ لأن الذي لا يطيب مطعمه لا يستجاب دعاؤه. هو عندهم مهمة عظيمة، مهمة الدعوة إلى الله تعالى، ولا تستكمل هذه المهمة إلا بالدعاء. والدعاء حتى يستجاب لا بد أن يطيب الإنسان مطعمه. وكذلك الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بأن يطيبوا مطعمهم. لماذا؟ لأن وراءهم دعاء عليهم أن
يستجيب الله سبحانه وتعالى.
وإذا أكلوا الحرام ولو دعوا إلى الله تعالى لا يستجاب دعائهم. وهناك من يدخل والعياذ بالله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عنه، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أن نكون من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة.
حفظكم الله تعالى
يحفظنا وإياكم،
ونفعنا الله الله سبحانه وتعالى بعلمكم.
فضيلة
الشيخ محمد حسان، يعني فضيلة الشيخ سعيد الزياني وضح لنا أهمية الدعوة ومكانة الدعوة، وذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة من الله عز وجل للمؤمنين وللكافرين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أود أن أقول لإخواني وأخواتي بأننا كنا الليلة على موعد مع درس من دروس حقيقة التوحيد، لكنني سعدت الليلة بتشريف أخي وحبيبي فضيلة الشيخ سعيد الزياني الذي جاءنا ضيفا وشرف ونور مصرنا، فآثرت أن يكون ضيفا على مشاهد قناة الحكمة الليلة، ووددت أن لو كان اللقاء كاملا لأخي الحبيب الشيخ سعيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. وأنا دائما أكرر وأقول لا يعنيني ورب الكعبة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية.
الله هكذا تعلمنا من فضيلتك،
أعزكم الله.
نحفظك.
ولا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. وأسأل الله أن يرزقنا التجرد والإخلاص.
اللهم أمين يا رب.
وأنا أقول دائما لأحبابنا وإخواننا حقل الدعوة أوسع من أن يتصور بعض إخواننا أنه لا ينبغي أن يتكلم فلان أو يجب أن يحجب فلان، بل حقل الدعوة واسع ويتسع لزرع كل الزراع بشرط أن يكون الزرع صحيحا وأن يكون البذر سليما،
النبتة طيبة،
موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الأطهار والسلف الأخيار. أما قضية الدعوة، وأود أن أستهل الجواب على سؤالك بالسير في ذات البستان الذي بدأ السير فيه الشيخ سعيد بالحديث عن فضل الدعوة عن مكانة الدعوة، أود أن أؤصل فقط فضل الدعوة تأصيلا شرعيا
إن شاء الله
من القرآن والسنة، ثم أجيب على سؤالك. الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف وظيفة على وجه الأرض، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأبشر من يسلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، أود أن أبشر السائرين على هذا الدرب المنير بدعوة سيد الدعاء
صلى الله عليه
كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي الصحيح في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، سمعت من أحد أحبابنا ولو آية يقول بلغوا تكليف، عني تشريف،
الله أكبر،
ولو آية تخفيف،
تشريف تكليف تخفيف،
نعم، بلغوا عني ولو آية تكليف بلغوا. وعنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخونا الحبيب الشيخ سعيد،
أي شرف،
أي شرف، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. على بصيرة، من علمائنا كما ذكر الشيخ من فسر البصيرة بالعلم، ومنهم من فسرها بالفهم، ومنهم من فسرها بالحكمة، والحكمة لا شك لا ريب تجمع كل هذه المعاني. فتعريف الحكمة كما قال شيخنا ابن القيم هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لطائش، ولا حكمة لجاهل، ولا حكمة لعجول، ولا حكمة لإنسان لا يفهم الواقع، إذ لا بد من أن يكون الحكيم على بصيرة بالواقع قبل أن يسحب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على هذا الواقع. قال شيخنا ابن القيم
حتى لا يصطدم مع الواقع،
نعم، قال شيخنا ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع، لأن الحكيم لن يسحب دليلا عاما لمناط خاص، ولن يسحب دليلا خاصا لمناط عام، وإنما الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره. فهذا تأصيل سريع جدا لفضل الدعوة ولشرف الدعوة. أما حكم الدعوة، أما حكم الدعوة فمن علمائنا من يقول
على من تجد
حكمها، هل هو للوجوب أم للندب والاستحباب. فمن علمائنا من يرى الآن أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته،
على كل مسلم ومسلمة
كل بحسب قدرته واستطاعته. ومن علمائنا من يفرق بين الدعوة المتخصصة وبين الدعوة العامة، فيرى أن الدعوة المتخصصة واجبة على أهل العلم، على العلماء وعلى طلاب العلم، ممن يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص
والناسخ
إلى غير ذلك. فهذه وظيفة العلماء الربانيين، وظيفة الدعاة الصادقين، ممن يحسنون البلاغ عن الله تبارك وتعالى بفهم دقيق ووعي عميق. أما الدعوة العامة فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، بمعنى أن يشهد الإسلام لدين الله تبارك وتعالى شهادة عملية على أرض الواقع، بأخلاقه، بسلوكه، بفعله، بعمله، بإبداع، بإنتاجه. وأنا أقول نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها الآن إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا هو منبر الإسلام. كل بحسب قدرته واستطاعته، كل في موقع إنتاجه وعطائه، أن يحول هذا الإسلام في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج.
نعود إن شاء الله تعالى على استقبال هذا الاتصال من الجزائر، ونعود إلى هذا النحو من أستاذ من فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. يعني الرجاء يعني تخفضي صوت التلفاز وتسمعينا من الهاتف إن شاء الله. السلام عليكم. ايوه نسمعك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا اختي.
فاطمة من الجزائر.
اهلا وسهلا يا اختي فاطمة، تفضلي نسمعك.
يا اريد ان اكلم فضيلة الشيخ محمد حساب.
الشيخ يسمعك ان شاء الله. تفضلي.
ما حكم خياطة يسير؟
اي نعم.
ما حكم خياطة فساتين للسيدات؟ تسمعني؟
اي نعم اسمعك. حاضر.
ما حكم خياطة فساتين للسيدات؟ هي طويلة ولكنها بنصفكم وبكم آخر في أحيان أخرى. وما حكم المال الذي أتحصل عليه من هذا العمل، مع العلم أن هذه الفساتين يلبسنها في البيت، وفي حالة ما إذا جاء أي رجل من غير المحارم يستقبلونه بهذه الفساتين.
طيب حاضر، بارك الله فيك، يجيب الشيخ إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. إن شاء الله تعالى نجعل الفتاوى في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى.
لكن أرجو ألا نفرط فيها.
لا لن يكون إن شاء الله. أنا كتبت ما قالت أخونا حفظها الله. نعود إلى التطبيق العملي إلى الدعوة. معذرة يعني
قبل الحديث فيه. وليكن الجواب مع أخينا وضيفنا الحبيب الشيخ.
قبل نستأذن قبل أن نبدأ. هناك من هو على الهاتف. فتعلمنا من فضيلتكم ألا نطيل على المتكلمين على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا خان.
أهلا ومرحبا. كلمني الشيخ محمد.
الشيخ يسمعك إن شاء الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعشنا كثير والله يا شيخ.
الله يسمعك.
ربنا ينور بصيرتك وينور علمك شيخ.
آمين يا رب.
شيخ ما أنا قال لي بس سؤال عن حضرتك، بس هو سؤال يعني
صحيح
كثير. هل دلوقتي أنا مثلا يعني بالنسبة لحلق اللحية في هذه الوقت، لو حلقتها بسبب الظروف الأمنية مثلا الموجودة في البلد دلوقتي، هل أقسم ولا هل يبقى يعني أتكلم، أو هل أكون زي سيدنا عمر بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن؟
السؤال واضح يا أخي، إن شاء الله يجيبك الشيخ إن شاء الله. حفظكم الله. نعود إلى ما كنا بصدده
بالنسبة للتطبيق العملي.
التطبيق العملي
في الدعوة إلى
يعني ما يبقاش كلامنا في ناحية وأفعالنا في ناحية وأقوالنا في ناحية.
طيب جميل. أنا وددت أن لو كان هذا المحور آخر المحاور لنبين للناس.
تمام.
أن لكن لا بأس إن شاء الله أن يتولى الإجابة أخونا الشيخ.
أنا الذي أرى الآن والله أعلم، نحن بدأنا الحديث عن الدعوة. وبدأت الأسئلة في الفتوى.
سبحان الله.
نريد أن نوضح أمرا، وهو أن هناك خلطا عند الكثير،
وهذا محور معنا.
أيوة. بين الدعوة والفتوى. ما رأيكم فيه؟ قد يكون سؤالا منكم مثلا.
ربنا يحفظك. يعني نأخذ هذا الاتصال. طيب. وأرجو أن يكون في الموضوع
إن شاء الله. ولا حرج
يعني. ولا حرج. يعني وإن كانت أسئلة
لا حرج.
فقط نريد أن نوضح هذا الأمر.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك يا خالد.
حضرتك.
الحمد لله.
حضرتك الشيخ.
أهلا وسهلا.
الشيخ محمد.
أي نعم. الشيخ محمد حسين.
حضرتك. كل سنة حضرتك طيب.
حضرتك بقى الخير الله يسلمك.
معلش الصوت بس عندي تعبان شوية.
سلامات سلامات.
الله يسلمك شيخ الله يكرمك.
الله يحفظك.
حاولت إن أتصل على حضرتك على قناة الرحمة بس إنما أنا ما جمعتش معي.
معلش إحنا مزهقينكم بقى على قناة الرحمة وعلى قناة الحكمة.
ربنا يحفظك
يا شيخ. ده أنت منورنا والله.
الله ينور قدرك.
والله منور.
الله يرفع قدرك.
هل هناك من سؤال يا أخوان أحفظكم الله؟
وألف مبروك على قناة الرحمة.
الله يبارك فيكم.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك.
بنقول لحضرتك.
نعم.
حضرتك عندما يموت المرء يسأل عن ماله.
نعم.
أول ما يدخل القبر إذا عليه دين أو لا أو معلوش مثلا أول ما يحاسب الدين اللي عليه يعني.
نعم.
طب أنا دلوقتي حضرتك يعني تاجر.
نعم.
ماشي علي ديون ولي فلوس وكده برضه يعني.
أي نعم.
طيب لو حصل أي مثلا وفاء وكده ليا.
نعم.
ما الحكم الشرعي حضرتك؟
طيب حاضر. نعم.
حاضر. ماشي.
حاضر.
ولي حضرتك سؤال بس تاني معلش هنطول على حضرتك.
نعم.
انا كان لي اخ معايا شريك في نفس المشروع.
نعم.
بس اشترطت عليه وجات في مكان ثاني. ماشي.
اي نعم.
لما فتحت المشروع
شريك في نفس المشروع وايه
كان شريك معايا في نفس المشروع بشرط ان هو يسيب المكان اللي هو فيه.
نعم.
ويجي على اساس انه يساعدني في ويقف معايا يعني في المشروع. ماشي.
نعم.
فالمهم حضرتك لما حصل يعني ايه بعد ما افتتحنا المشروع غير رأيه تاني قال لي لا مش هنقدر نسيب المكان وهنستنى في مكاني. فكنت انا بالشغل بس انا كان في النية ان هو يجي يساعدني مش مثلا ان انا يبقى معايا مثلا بفلوس او بتاع ان يوقف معايا لان طبعا زي حضرتك لو واضح ان انا تعبان شوية وكده.
ايه السؤال الله يبارك فيك.
المهم ان حضرتك المهم ان معلش
معلش عشان وقت البرنامج ممكن حضرتك توجز السؤال.
طيب ماشي.
حفظكم الله.
طيب ماشي ماشي ماشي
يعني السؤال ماشي. السؤال موجز ان شاء الله.
السؤال موجز. السؤال موجز. طيب بعد حضرتك ما افتتحت المشروع هو ما لقيتش ظروفه ان هو يجي معايا.
تمام هذا واضح.
فبعد ما افتتحت المشروع فاجينا نصفهم وقلت لي انا كده بقى انا استقل بالمشروع لوحدي وانت برضه خليك مكاني.
اختلفت الشرط.
طبعا الناس جيت لك كده انت ظلمت وبتاع فايه راي حضرتك؟
بارك الله فيك يا اخي واضح.
الله يكرمك.
بارك الله فيك.
نعم.
ربنا يبارك. فضيلة الشيخ نعود الى ما كنا بصدده.
نعم.
واحنا كنا بنتكلم فضيلة الشيخ محمد حسان.
نعم.
عن وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكنا بنتكلم ايضا عن كيفية تطبيق الدعوة في حياتنا العملية.
نعم.
ثم تطرقنا إلى مسألة أخرى وهي غاية في الأهمية وهي كيف نفرق بين الفتوى والدعوة.
نعم.
كيف نفرق بين
الفتوى. أريد أن أترك هذا المحور للشيخ محمد حسن جزاه الله خيرا لأنه هو ما شاء الله يبدع في هذا الأمر هذا.
نعم.
ولكن سأتطرق إلى أمر شبيه به.
نعم.
وأترك الأمر هذا للشيخ محمد حسن إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
كما أن هناك خلطا عند الكثير من الناس بين الدعوة والفتوى فإن هناك خلطا عند الكثير من المنتسبين للعلم كذلك بين الدعوة والتعليم أي بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم وأنا أريد أن أتطرق لهذا الأمر هذا.
نعم.
طبعا في قضية الدعوة والفتوى أنا لإشارة فقط وأترك التفصيل للشيخ محمد حسان
بارك الله فيك.
ولكن سأتحدث عن هناك أن هناك بعض الفروق بين التي تلتبس على الكثير من الناس بين الدعوة والتعليم بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم. في الفتوى كثير من الناس يتجرؤون على الفتوى بغير علم
وده بيحصل على طول.
نعم. أنا قلت مرة في خطبة جمعة قلت عندنا أصبح عندنا الحمد لله حوالي 1 مليار مفتي في العالم
لأسباب كثير.
ليش؟ أكثر الناس يتجرؤون على الفتوى كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده. فأصبح هناك بعض الناس يقرأ له كتابين أو سطرين يسمع
كتابين.
شريطين
ده ممكن يسمع بس
ويحط نفسه مع الشيخ بن عتيبين
يعني
احنا العلماء واحنا واحنا فلهذا وتجد هؤلاء بعض الناس من هؤلاء مفرطين في الدعوة
الدعوة التي هي مسؤوليتهم يفرطون فيها والفتوى التي ليست مسؤوليتهم يتجرؤون عليها. فهذا الأمر أترك تفاصيله للشيخ محمد حسان،
بارك الله فيك.
ولكن أنا أريد أن أبين بعض الفروق التي تلتبس مع بصراحة
الفروق بين أسلوب الدعوة
وأسلوب الدعوة
وأسلوب التعليم
بصراحة
فما هذه الفروق؟
أنا لاحظت هذا متى بدأت ألاحظ هذا الأمر عندما التقيت ببعض العلماء الكبار في العالم الإسلامي المرموقين في العالم الإسلامي، وأرى أن بعضهم لا يؤثر في الناس.
نعم.
طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني التأثير من الله تعالى، الله تعالى هو الذي يؤتي هذا.
ممكن واحد تقعد تكلمه وتظل تتحدث معه ساعات طويلة وأيام وشهور ولا يستجيب واحد بكلمة.
نعم.
وربما بنظرة.
لأن الذي يهدي هو الله تعالى
سبحانه وتعالى،
والموفق هو ربنا جل وعلا. ولكن نحن علينا أن نتخذ الأسباب. أنا بدأت أتساءل لماذا بعض العلماء لا يؤثرون في الناس؟ لماذا؟ فوجدت على أن بعض المنتسبين العلم وبعض طلبة العلم يستعملون أسلوب التعليم في الدعوة فلا يؤثرون. مثلا أنا أبين بعض الفروق. الدعوة تخاطب القلوب، والتعليم يخاطب العقول. فإذا خاطبنا القلوب بلغة العقول لا تتأثر القلوب. هذا فرق، هذا فلا بد من أسلوب معين لمخاطبة القلوب. ثم كذلك الدعوة تكون، التعليم يكون للطالبين للراغبين.
نعم.
والدعوة لغير الراغبين.
التعليم يكون للراغبين.
للراغبين.
والدعوة تكون
لغير الراغبين.
لغير الراغبين. نعود إلى هذه النقطة المهمة إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختي.
محمد حسان.
نعم شيخ يسمعك.
أهلا زيك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا فيك.
آمين يا رب.
ويجعله في ميزان حسناتك.
اللهم امين يا رب العالمين.
طب انا هقول لحضرتك سؤال.
نعم.
اتفضلي يا اختي.
انا معايا ولد فتح سنتراه.
نعم.
فطبعا بيعمل نغمات وكده، هل النغمات دي حرام؟ طيب ولا حلال؟
بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك.
تسأل عن النغمات.
اي نعم.
ان شاء الله سنجيبها ان شاء الله تعالى في نهاية الحلقة. يعني وارجو من اخينا سليمان غزال المخرج قبل الحلقة بوقت يسمح لنا ان احنا نجيب على هذه الاسئلة. ويعطينا يعني خبرا بذلك إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده. الدعوة تكون لغير الطالبين.
التعليم يكون للطالبين والراغبين.
نعم.
الدعوة لغير الراغبين.
نعم.
لغير الراغبين.
يعني نبين أكثر من ذلك.
فنحن إذا خاطبنا غير الراغبين.
نعم.
بأسلوب الراغبين.
نعم.
لا يستجيبون ولا يتأثرون. في التعليم يأتي الأدنى عند الأعلى. وفي الدعوة يذهب الأعلى عند الأدنى. الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا هم من أعلى الناس وأشرف الناس، ولكن كانوا أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتونهم حتى يتعلموا منه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الصحابة في بيوتهم ويطرق أبوابهم ويقول جئت كي أعلمكم، لا، كانوا يأتونه ويجلسون بين يديه وكأن على رؤوسهم الطير بتبجيل واحترام وتقدير وشوق ورغبة وطلب. هكذا يكون طالب العلم. طالب العلم يجلس بين يدي معلمه باحترام وتبجيل وتقدير. فإذا ولكن غير الراغبين، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خلوا أبو جهل ولهب يجوني أدعوهم إلى الله.
فهو الذي يذهب صلى الله عليه وسلم،
هو الذي يذهب وهو الأعلى. ففي الدعوة يذهب الأعلى عند الأدنى. وفي التعليم يأتي الأدنى عند الأعلى. في التعليم، في التعليم الطالب المدرس عندما يدرس الطلبة، عندما يدرسهم مسألة ينتقل منها إلى غيرها ولا يعود إليها إلا عند الحاجة. في الدعوة، الدعوة تتكرر.
الحاح.
لو عاش أبو هريرة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما وجد ما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة التوحيد، دعوة العقيدة، العقيدة التوحيد، التوحيد. ولكن في الحياة المدنية. إذن هنا عند الصحابة رضي الله عنهم عندما تعلموا من رسول الله جاء فيهم الطلب فأصبحوا طالبين، جاء فيهم الدعوة حتى يأتي الطلب، يأتي الطلب. فقلنا في التعليم يتدرج الطالب من مرحلة إلى مرحلة، والمدرس عندما لا. يدرس مسألة ينتقل منها إلى غيرها ولا يعود إليها إلا عند الحاجة.
نعم، عندما يسأل.
نعم.
أو يريد أن يختبر تلاميذه.
نعم. أما الدعوة نفس الكلام يتكرر. نعم. نفس الكلام يتكرر. دعوة حتى الإنسان يبقى يدعو إلى الله تعالى حتى يلقى ربه جل وعلا وهو يدعو إلى التوحيد ويدعو. وكما قال شيخنا الشيخ محمد حسان قال التوحيد، وهذه كلمة من حسناته دائما أقولها نقلا عنه، يقول التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره.
نعم، حفظك يعني الله.
يبقى معنا التوحيد، التوحيد معنا في الصلاة، التوحيد في الزكاة، التوحيد في الصوم، التوحيد في الدعوة، التوحيد في كل شيء.
نعم.
حتى نعيش عليه ونموت عليه ونبعث عليه. هذا
الله
هو. إذن هنا الطالب المدرس إذا الطالب لم يحسن التحصيل ولم يحسن الدراسة ماذا يحصل؟ يرسبه المدرس، يرسب الطالب
أو يجيب مادة
ويرسب، يعني ما نجح في هذا السنة، ولكن نعم. ولكن الداعي لا يرسب المدعو.
نعم.
الداعي لا يرسب المدعو. الداعي يصبر ويتحمل الأذى.
ففيش اختبار، هو يدعوه.
يدعوه. ولا يرسبه، يقول هذا ما هذا هذا زي مثل هذا بني إسرائيل الذي كان يدعو واحد عنده الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، نقصه الصبر. لابد من هذه الأربعة. فماذا كان يدعو؟ شخصا يدعو إلى الله، يدعو إلى الله ما استجب، فقال له، قال كلمة دخل في غير في ما لا يعنيه،
نعم.
في غير تخصصه، فقال غضب وقال والله لن يغفر الله لك.
لا حول ولا
قوة إلا بالله. فالله تعالى كان الحديث معروف وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي قد غفرت لهذا وأحبطت عملها. إذن يحتاج الإنسان، فالداعي إلى الله لا يرصب الناس، لا يقول والله هذا ما في خير، هذا لن يهديه الله،
لا ينصب نفسه على الناس حكما،
ولا يتدخل في شيء، لا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
سبحانه وتعالى.
أما هذا نحكم على الناس، هناك من الناس من الشباب الذين يضعون أنفسهم في أبراج عاجية ويصبع ويفسقون ويفجرون ويخرجون الناس ويدخلون من شاء إلى رحمة الله ويخرجون من شاء
بعلم وبغيره.
فلهذا الداعي إلى الله لا يرسب الناس.
نعم.
المدرس يرسب الناس، الداعي يصبر، يؤذى ويضرب ويشتم. نعم. ويصبر، المدرس ما يؤذى، يجب نعم. أن يحترم.
نستأذن فضيلتك
هذا
الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختي.
أهلا حضرتك، أنا بس حبيت أرحب بالشيخ سعيد الأول خالص.
بارك الله فيك.
وحبيت أسأل الشيخ محمد سؤال واحد بس.
تفضل يا أختي.
كنت عايزة أسأله وأقول له، أنا يعني ربنا من علي وتقبل علي إن أنا ربنا عطاني أسلوب بعرف أدي في الجامعة يعني. وبعرف أدعو على قد ما أقدر.
نعم.
بس أنا مش على درجة من العلم اللي هي الجامدة قوي، لكن بس ما درجة سنتين وغير والفرص وغير من العلم يعني. هل كده يبقى حرام عليا إن أنا بروح أدعو في الجوانة؟ وتاني سؤال معلش، أنا أسفة، نفسي أعرف ربنا راضي عني إزاي؟ إيه هي يعني إيه هي العلامات إن ربنا راضي عليا ولا لا؟
بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خيرا، سؤال مهم.
نعم.
بارك الله فيك. معذرة لقطع حديثكم. هذا هو الفرق بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم. نعود إلى السؤال الذي يعني تركناه قبل هذا السؤال، يعني أحبابكم كثر، يعني كلما انتقلنا إلى محور نجد متصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ معنا حسن بعد إذنك؟
الشيخ يسمعك.
أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك على فريضة الحج. انا منتقبة، فكنت عايزة اعرف يعني انا هأحرم من مصر اللي هو احج تمتع، كنت عايزة اعرف اعمل ايه في النقاب والبوان فيه والشراب، اعمل فيه ايه؟
حاضر.
سواء في الطواف او في السعي.
نعم.
ولو انا لما تحلل من الاحرام برضو اعمل ايه في النقاب والشراب والبوان فيه؟ حتى وقال لو انا طفت اللي هي تحية المسجد الحرام اللي هي حوالين الكعبة.
بارك الله فيك يا أختي، السؤال واضح ان شاء الله. نعود إلى فضيلتكم فضيلة الشيخ، ونريد أن نسأل الفرق بين الفتوى والدعوة. وفضيلة الشيخ يعني
خير من يرد على
الله خير. هكذا نتعلم من من مشايخنا ومن علمائنا الإثار والعلم. تفضل يا شيخ.
ليس كل من تصدر للدعوة إلى الله فهو جدير بالفتية.
نعم.
لأن الفتوى جمرة تضطرم.
نعم.
وكما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله.
نعم.
من أخطأ لا أدري
لا أدري
فقد أصيبت مقاتله.
نعم.
مش من قال قال من أخطأ
من أخطأ
من أخطأ لا أدري. يعني الذي يتصدر للإفتاء في كل شيء بعلم وبغير علم.
نعم. هو عكس الأخ.
يعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى ويقرب نفسه من النار.
كل ما يتسئل يجيب، كلما سئل يجيب.
فالفتوى مسؤولية كبيرة.
نعم.
وأمانة عظيمة. ولا ينبغي أن يتصدر الفتوى إلا العلماء المتخصصون.
نعم.
إلا من يحسن الفهم عن الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
فلا بد من أن يكون هذا المفتي الذي يتصدر الإفتاء عالما بالأدلة ومراتب الأدلة.
نعم.
ومناطات الأدلة. أرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابين في غاية الفقه.
نعم.
فيترجم للباب الأول فيقول: باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
ويصدر الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
ويترجم بابا آخر بعنوان: باب الفهم في العلم.
الفهم
في العلم. باب الفهم في العلم. ويصدر الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. إذا لابد من العلم ولا بد من الفهم في العلم. لابد من فهم الأدلة بمراتبها بمناطاتها، حتى لا يستدل العالم أو المفتي بدليل عام، لو كان هناك اتصال استقبله
برسالة
طيب. حتى لا يستدل المفتي بدليل عام لمناط خاص أو بدليل خاص لمناط عام. وأنا أرى أن الصحابة رضوان الله تبارك عليهم وهم من هم في العلم كانوا غاية في الورع وغاية في الخوف من الإفتاء. فهذا عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه يأتيه سائل.
نعم.
فيقول له: يا عبد الله، أترث العمة؟
نعم.
أترث العمة؟
أفهم عمة الرجل.
فيقول عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسأله. نعم. اذهب إلى العلماء فاسأله.
ولم يجب.
ولم يجب.
نعم.
فيقول: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم.
نعم.
فوالله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف الرجل وهو يضرب كفا بكف، فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن.
ويكافئ نفسه.
نعم ما قال أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري.
الله.
وإذا ذكر العلماء يا أخي بين بعض الصحابة، فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، ومع ذلك انظر إلى تورعه. يقول تلميذه النجيب الشافعي: لقد صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري.
فرق كبير جدا بين ما أجاب وبين ما لم يجب.
انظر إلى هذا الفضل.
سبحان الله.
وقال إسحاق بن راهوي: قال لي أحمد بن حنبل: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني الشافعية. قال: فجالسنا الشافعية فنظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة.
الله.
فنظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فنظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه. وبينما هو كذلك إذ يأتيه سائل ليسأله في مسألة فسكت الشافعي. فقال السائل: أجب. فسكت الشافعي فكررها عليه 3: أجب. فقال الشافعي: انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي.
يعني المسألة ما فيهاش عجلة
إطلاقا،
ومش فرحان عايز يتكلم وخلاص، إنما بيفكر يجيب ولا لا.
بل ربما يتصدر أحد أحبابنا وأولادنا الآن ممن بضاعته في العلم مزجاة.
نعم.
ممن يعني قرأ كتابين، أنا أسمي الكتابين شرشر نط أكل البطن. يعني قرأ كتابين، أنا والله لا أقلل من شأن أحد.
نعم.
لكن أحذر نفسي وإخواني وأولادي. نعم. لا ينبغي أن يتجرأ أحدنا على الفتوى في نازلة من النوازل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع له الصحابة من أهل بدر من رب الكعبة. والله قد تعرض المسألة على عالم من علمائنا فيتورع ويستحيي أن يجيب وأن يتعجل في الجواب. ومن يعني أحبابنا من يتجرأ على الفتوى وهو لا يحسن كما ذكرت أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص، وهذه مسألة في غاية الخطورة. يعني أذكر من هذا الطراز النكد رجلا كان يتجرأ على الفتية في كل شيء ويتكلم بدليل وبغير دليل وبعلم وبغير علم، فأراد طلبة العلم أن يبينوا للناس شره وخطره فاختلقوا كلمة لا أصل لها، اختلقوا كلمة لا أصل لها لا في اللغة ولا في الشرع، وجاءوا في مجلس علم هذا الرجل وسألوه أرادوا أن يبينوا للناس أن الرجل يهرف بما لا يعرف. فقال لا يا شيخنا نسألك عن الخنفشار.
الخنفشار،
وطبعا الخنفشار غير الفشار
هو ما يعرفش حاجة.
فقال نسألك يا سيدي عن الخنفشار. قال نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة.
هو أول مرة يسمع
كلمة. أول مرة يسمع الكلمة.
لكن استحى إنه يقول أنا معه.
كل أدري. ودي كارثة. قال الخنفشار نبت طيب الرائحة. ينبت في أطراف اليمن. عشان تأخذه وأنت ساكت هتروح تدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار. وإذا أكلته الإبل عقد لبنها. كما قال شاعر اليمن الأصيل لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار.
شعر
لا وقال فيه أبو داود كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اسكت أيها الكذاب
الجبار
كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الفتوى تختلف عن الدعوة، يعني أنت قد تدعو بأخلاقك بسلوكك بكلمة بآية بحديث من حديث رسول الله، أما الفتوى فلا ينبغي أن يتصدر للإفتاء إلا من علم عن الله وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يتردد ولو للحظة إذا لم يحسن الإجابة بالدليل من كتاب الله الجليل ومن كلام بشير النذير أن يقول لا أدري، أن يقول انتظر حتى أعود إلى كتب علمائنا وحتى أراجع علماءنا. فلا حرج على الإطلاق أن يتورع الإنسان حتى يتحقق من صحة وصدق البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا خالد.
الله يخليك. أكلم مولانا الشيخ محمد حسن.
أسمعك شيخنا.
مولانا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله ورعاك وصدد الله خطاك وجعل الجنة مثواك.
آمين وإياك.
مولانا الشيخ أنا والله مش عارف أنا أعبر فرحتي إزاي أنا كلمت حضرتك.
الله يسمع خبرك.
الله يجب علماء أمثالكم يتقبل اليد والرجلين والله يا مولانا.
الله يسمع خبرك.
الله يرفع قدرك.
ربنا يرفع قدرك.
الله يخليك يا مولانا. انا كنت بس اذن حضرتك يعني تدعي لي في الفجر يا مولانا. انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ابتليت بمرض فشل كلوي من سنتين. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قابلت الموضوع بالصبر والسلوان الحمد لله. ويمكن من حوالي شهر قررت ان انا حتى ما اشتغلش واكفي من المصروف اللي معايا وخلاص الحمد لله رب العالمين، واطلب العلم والله يا مولانا. فنسالك الدعاء ربنا يبارك لك ويجزيك خير. بس حته الفجر دي يعني بحاول بقدر الامكان حتى بسهر بالليل ما بقدرش بنام بيغلبني النوم يعني. وربنا يبارك لك يا مولانا. ويعني يا ريت بس لو اخد رقم هاتف حضرتك فامثالك يا مولانا يعني نشد الرحال ولو ماشي على الاقدام والله يا مولانا.
ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك. اسال الله لاخينا الحبيب الشفاء والعافيه وان ينزل عليه الليله كل دواء وان يصرف عنه الليله كل داء وان يشفي مرضانا مرضى المسلمين. واسال الله ان يعيننا واياه على المواظبه على صلاه الفجر وعلى قيام الليل. وانصحه بان يواظب على العمل والا ان شاء الله يتكاسل عن العمل
يعني لا يترك
العمل وليجمع بين العمل وبين طلبه للعلم الشرعي. فاسال الله ان يرفع همتنا وهمته وان يشفينا واياه انه على كل شيء قدير.
اللهم امين يا رب العالمين.
نعم.
معذره يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
احبابنا احبابكم كثر.
الله يبارك
فيك. الله عز وجل ان يسمعنا وهم على في الجنه.
اللهم
امين يا رب العالمين. نعود مره اخرى الى الفرق بين الدعوه والفتوى. وكل عمل وكل يتكلم وكل يدعو وكل يفتي. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا.
أقول فليدعو إلى الله عز وجل الجميع وليتورع كثير منا عن الفتوى بغير علم. وإنما يجب أن يتصدر الفتوى من يحسن أن يبين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستحي إذا عرضت عليه مسألة لا يعرف الحق فيها بدليله أن يتوقف حتى يعود إلى كتب أهل العلم. ولم يترك السابقون لنا شيئا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما أروع وأجمل قول الشاطبي في كتابه النافع الممتع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. وأود أن أبين فقط لأحبابنا وإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات أنه لا حرج أن يروا اختلافا بين علمائنا على الشاشات، لأن هذه قضية أعلم أنها تغر صدور الكثيرين، لكن هذا أصل ينبغي أن نقبله،
خاصة أن الاختلاف في الفروع وليس في الأصول.
نعم، الاختلاف في الفروعيات وفي مسائل الأحكام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فأود أن أبين لأحبابنا أنه لا حرج أن يختلف العلماء على شاشة الفضائيات، بشرط أن يكون الاختلاف بينهم بالدليل، وهذا ما يعرف بالخلاف المعتبر. كل فريق أو كل عالم له دليل في المسألة. أقول هذا الخلاف المعتبر وقع بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولعدة أسباب: اختلاف طبيعة البشر، فالبشر مختلفون، مختلفون في كل شيء، حتى في بصمة الصوت، حتى في بصمة اليد، وهذه يعني سنة كونية قدرية. والأمر الآخر بسبب اختلافهم في فهم الدليل والأدلة، يعني لا تتسع لا تسبق سبيها، وبسبب عدم بلوغ الدليل، كل هذا سبب. هذه أسباب لاختلاف الصحابة رضوان الله تبارك عليهم في مسائل الأحكام،
هذه الأمور لا
شرعية جائزة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في قوله تعالى: ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول الاختلاف المذموم باتفاق هو الاختلاف في أصل الملة، والاختلاف في أصل الدين في العقيدة. أما الاختلاف في مسائل الأحكام فقد وقع ممن هم أهل لرحمة الله، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك تعجبني عبارة لأبي حامد الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله، أنا الحقيقة أرى أنها تكتب بماء العيون. يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
الله أكبر، يعني لو كل واحد ما يعرفش
سكت ما فيش خلاف. لو اختلفت أنا مع الشيخ أبي إسحاق ولا مع الشيخ يعقوب ولا مع الشيخ مصطفى العدوي، لا حرج، لا حرج أن نختلف، أو مع الشيخ سعيد، لا حرج أن نختلف في مسألة مسائل أحكام، في 10 مسائل، في 100 مسألة، ويبقى الود بيننا ويبقى الاحترام بيننا. ولذلك أنا أود من شبابنا وأحبابنا وأولادنا أن يفرقوا بين فقه الخلاف وأدب الخلاف.
بعض الشباب يا شيخنا بخصوص فقه الخلاف وأدب الخلاف يعني ربما يتحيزون للمشايخ، ده يتكلم على الشيخ ده وده يتكلم على الشيخ ده، هو لا لا يعلم قدر هذا ولا قدر ذلك.
طب عشان ما طولش بس عشان نسمع الشيخ سعد، لان عاوز استمتع الحقيقه باسلوبه الجميل الجذاب. اعزك الرقراق
كلمه تقول كلمه الرقراق،
الله يبارك فيك،
افرح بها،
الله يبارك فيك. اود فقط ان اجيب على جزئيتك الاخيره بكلام يكتب بماء العين ايضا لشيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله ثراه. يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ينبغي أن ننبذ هذه العصبية البغيضة للمشايخ وللعلماء. نحن لا نعبد العلماء ولا نعبد المشايخ، بل إذا خالف قولي، إذا خالف قول محمد حسان قول الله جل وعلا وقول رسوله، فليضرب بقول عرض الحائط والعرض كل حائط. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يعني قال هذا الأصل الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبعهم من تابع التابعين ومن تبعهم من الأئمة والعلماء الربانيين. فينبغي أن ندور مع الدليل حيث دار، وينبغي أن نتعصب للحق بدليله. وما أروع وأجمل وأكرم قول علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. ونستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخوان،
ربنا يبارك فيك يا رب.
وبارك الله فيك يا
سعيد بقناة الحكمة،
ربنا يحفظك،
ربنا يبارك في الشيخ محمد حسان،
اللهم أمين يا رب، اللهم
أكرمنا بقناة الرحمة.
آمين.
ولو أثر في رحمة
آمين.
وأسأل الله أن يزيده من العلم
آمين.
ويزيده
آمين.
من المال
آمين.
لينفع بها قناة الحكمة يا رب.
جزاك الله خير.
والله أنا بحبك كثير يا شيخ محمد،
أحبك الذي
والله تعلمت منك حاجات، يعني كنا جهال وعلى يدك تعلمنا حاجات.
الله يرفع قدرك.
والله اتمنى ويسعدني ويشرفني ان اتقبل رجلك.
الله يرفع قدرك.
والله والله
الله يرفع قدرك يا رب. قبلها بالنيابه عنك.
وعلى يدكم تعلمنا.
الله يرفع قدرك.
امين يا رب. ربنا يرزقكم يا رب.
امين يا رب.
والله كلمته كلام طيب، ويا ريت الشباب كل اللي التزم ان يعلم هذا الكلام ان كلام جميل رقراق.
نعم
والله في اختلاف بين العلماء وبتاع، يجي يقول لك انا على احد مش عايزين نجيب اسماء حد.
نعم
يقول لك ان العالم فلان بيجرح في الشيخ فلان. طب ده مهما كان شيخ وليه قدر وليه علمه، والمشايخ قدر ان هي تتكلم، احنا علينا نسمع ناخد الحق ونطلق الباطل.
فواجب
علينا ان احنا لا ازاي اصل الشيخ فلان اصل الشيخ علان، فاحنا عايزين نتعلم العلم انه ينفعنا، ما نتكلمش على الشيخ فلان ولا على الشيخ علان، احنا نستفاد منهم. يا ريت كلامك الطيب اللي مليان سكر ده فتمتعنا شيخ محمد، والله سعدنا بالشيخ سعيد ان هو نور مصر، ربنا يشفي علمك كمان وكمان. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وده اللي كنا نقوله قبل هذا الاتصال، فعلا الشباب يعني النظر اليهم يحزن الا من رحم الله.
لا.
يعني حتى في صفوف الملتزمين ده يعني بعضهم يعني يخرج بعض العلماء ويقول لك ما تسمعش للشيخ فلان، ده فلان ليس من اهل السنه وبلا دليل.
المشكله لان نحتاج الى التربيه.
نعم.
لان التصفيه دون تربيه تحيل العطيه بليه.
سبحان الله.
التصفيه دون التربيه تحيل البليه.
نعم.
عطيه التقيت تطيح تحيل العطية بلية.
نعم.
التقيت بأحد طلبة الشيخ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فكنت أسأله عن الشيخ الألباني رحمه الله، وعن من جملة ما آخر ما قلت هذا الأخ كتب كتابا، وهو كان دائما يرافق الشيخ الألباني، فكتب كتابا اسمه الألباني كما عرفته.
نعم.
يعني
هذا هو اسمه كتاب
الكتاب الألباني كما عرفته. فقال قلت سألته عن بعض ما والأشياء بعض الأشياء التي تحدثنا عنها التي تظهر من بعد الشباب وطلع بعد الشباب المتحمسين الذين يتعصبون لأشخاص معينين ويسيئون الأدب أحيانا ويعطلون ويعممون، يعطلون الخير ويعممون الشر. إذا صدر حتى إذا أخطأ، حتى ولو أخطأ عالم.
نعم.
من أنا حتى أصوب خطأ؟
نعم. لابد أن يصوبه عالم مثله.
نعم. ولكن بأدب.
نعم.
بأدب. فهنا فقال قال لي من جملة ما قال الألباني رحمه الله، وهذا الكلام عندي مسجل وهو موجود في الكتاب.
نعم.
قال الألباني رحمه الله قال نجحت في التصفية ولم أنجح في التربية.
سبحان الله.
وقال ذات مرة صفيت وما ربيت إلا ما رحم ربي جل وعلا. فهذا يحتاج إلى هؤلاء، لأن الذي يربيه الكتاب أو يربيه الشريط العلم يؤخذ من أفواه الرجال.
نعم.
لا بد أن يطوي الكتاب لا روح
ويذهب إليه.
نعم. وهذا الفرق بين تغذية العقول وتغذية القلوب.
نعم.
التقوى ها هنا، إذا بقيت ها هنا لا ينتفع. نعم. بها التقوى ها هنا، لا بد أن يصل رب حامل فقه ليس بفقيه، ممكن كذلك يعني أن يحمل الفقه في عقله ولم يصل إلى قلبه. وقد ذم الله تعالى المنافقين أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها.
نعم.
إذا جاءك المنافقون قالوا لا، نحن لا نتهم طبعا أحدا بالنفاق أبدا.
نعم.
ولكن القصد أنه لا بد من فقه القلوب، نحتاج إلى فقه القلوب بالإضافة. نعم. إلى فقه العقول.
نعم.
إذا لا بد أن يكون الفقه في القلب، أن يصل القلب إلى القلب، التقوى تكون في القلب.
نعم. التقوى هنا.
نعم.
نعم.
فلهذا هذه تحتاج إلى تربية.
حفظكم الله. سؤال لفضيلة الشيخ محمد حسن. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. جزاكم الله. من يسأل في الفتوى؟ يعني كثير من الشباب، كثير من الناس إذا وجدوا شابا يعني صاحب هيئة طيبة.
نعم.
على السنة، أسأل الله أن يعني يحفظ شباب المسلمين جميعا، يذهب فيسأل، وربما يكون الشاب ده رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو يجيبه.
نعم.
فمن يسأل في الفتوى؟
يسأل عن الفتوى العالم. كما ذكرت
العالم.
والعلماء بفضل الله تبارك وتعالى لا يخلو منهم زمان ولا مكان.
نعم.
بنص حديث رسول الله كما في الصحيحين وحديث. نعم. معاوية، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله.
نعم.
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
نعم.
والعالم بفضل الله تبارك وتعالى له سمت وله قول.
نعم.
وله قول. أنا
له علامات وأمارات
لا شك. يعني الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الماتع التمهيد ذكر أنه أن السلف كانوا لا يأخذون العلم عن أحد إلا إذا ذهبوا إليه ورأوا سمته وعبادته.
نعم. حال.
حال له حال مع الله وله سمت.
نعم.
ثم العلم له نور كما قال ابن عباس الحق أبلج والباطل لجلج. فأنا أقول إذا سمعت العالم أقول قال الله جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال ابن مسعود، فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يوضع على الرؤوس وفي القلوب وفي العيون. أما أن يقول أنا أرى وفلان أرى ورأيت وأرأيت هذا المذهب الأرائيتي على وزن المذهب الأراميطي، هذا لا ينبغي أبدا أن يقبل أبدا، ولا يجوز أن يؤخذ منه الفتوى.
نعم.
لا سيما في النوازل والمسائل.
نعم. حفظكم الله. عندك تليفون على موبايل بس أنا أسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد
يسمعك الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بجد بجد يا شيخنا ربنا يبارك لك.
آمين رب العالمين.
ربنا يبارك لك في بيتك أولادك. أنا نفسي أقول لك حاجة والله، أنا من بدري بتصل بيك الحمد لله إني قدرت أكلمك.
الحمد لله.
بجد يا شيخ أنا أول ما قعدت قصادك وبقيت أسمع لك حسيت إن أنا عطشانة بقالي 10 سنين. حتى إن أنا فعلا عمري ما شربت بق مية، أنا متهيألي علمك هو المية دي اللي جاي.
نعم.
وعايز أقول لك حاجة كمان بجد، تمنيت في فترة إن أنا أكون في زمن الإمام المهدي المنتظر عشان خاطر أشوف رب ربنا بعده الحق فعلا. لكني بحمد الله ان انا عايشه في الزمن اللي انت فيه.
الله يسترك.
ربنا يخليك لينا.
بارك الله فيك يا اختي.
ربنا يخليك لينا.
اللهم امين. اللهم
امين. ربنا
يعلي
من شانك.
اللهم امين. اللهم امين.
ربنا يسترك في الدنيا والاخره.
امين رب العالمين. احبك الله يا اخي.
اللهم امين يا رب.
المذهب
هو حقيقه يجب ان نكثر من الدعاء لشيخ ان شاء الله
يحسن الناس جميعا
حقيقه. الشيخ هو الان يقوم بعمل امه حقيقه. جزاه الله خيرا ونسال الله ان يحفظه.
امين يا رب.
الله ان يتقبل. يعني المذهب
الله يعني انا بس اقول
المصطلح جديد.
الله يبارك فيك. والله لا اريد ان انتقص بهذا احدا اشهد الله، لكن اقول العلم قال الله قال رسوله
صلى الله
عليه وآله وسلم. واود يعني بهذه المناسبه ان اؤكد لله ان علماء الازهر لا ينبغي البتة لأولادنا وشبابنا أن يقللوا من شأنهم.
صحيح.
وأن يقللوا من قدرهم. يا أخي والله أقولها لله، أنا أجلس بين يدي علماء أجلاء في الأزهر والله أحتقر نفسي. والله وأنا أقسم بالله على ذلك. أشعر بضآلة وأشعر بحقارة. فبفضل الله مصرنا بفضل الله عز وجل. لا أقول هذا تعصبا، مليئة بالعلماء، زاخرة بالعلماء. ولا ينبغي لمجرد أن نرى عالما قد تزيى بالزي الأزهري أن يعرض عنه شبابنا وإخواننا وأن لا يسمعوا إلا من يجلس ويلبس الزي الذي ألبسه الآن. ولا فلان لا يا أخي إطلاقا، نحن لا نحكم على العالم بهذا الحكم، وإنما العلم قال الله قال رسوله، والعالم الذي يقول قال الله قال رسوله. ابحث عن أي تخصص من التخصصات في الأزهر سترى بفضل الله من العلماء الأجلاء الأفاضل، وأنا رأيت ذلك بعيني بل وتربيت على أيديهم وتتلمذت على أيديهم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء أمتنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا شبابنا، وأن لا تطاولوا على العلماء الربانيين وعلى الدعاة الصادقين. كما ذكرني أخونا الحبيب الشيخ سعيد بطالب من طلابنا، دخلت عليه يوما في مكتبة حديثية فوجدت الطالب قد جلس ليحقق حديثا، لا أقول ليخرجه، ليحقق حديثا. فأنا سعدت به سعادة غامرة. ما شاء الله ماذا تصنع؟ قال أحقق الحديث. قل جميل هاتي ما هو الحديث؟ فذكر حديث. قلت يا ولد الغالي هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. لماذا تضيع وقتك في تصحيح حديث صحيح أو في تحقيق حديث صحيح؟ فقال من صححه؟ قلت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وإذ الولد يعني ينظر إلى نظرة غريبة وأقول لا معلش أصل الشيخ كان متساهلا في التصحيح.
يعني هو محقق والشيخ الأيدر المحقق. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا
بالله. أغلق الكتب. قال أغلق الكتب.
نعم.
وانفعلت انفعال
نعم. وهذا كان المؤدب.
من علمك ومن رباك؟ سمع يا ابني اقرأ عليك سورة المطفين. اقرأ سورة المطفين.
ولعله لا يحصل.
والله ما أحسن. والله ما أحسن قراءة. فبئس التربية وبئس الأدب. يعني تسمع طالب يقول لك ابن باز مين وابن جاز مين.
بعض الصحفيين يخرجون على الصحابة ويخرجون على الإمام البخاري.
هذه يعني ثمرة حظ للمرة. يعني تجنى الآن بعد تطاولنا على ربنا جل وعلا ابتداء وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله ثم على العلماء وعلى الرموز. أنا أسميه هذه الحرب بحرب إسقاط الرموز حتى تتشرذم الأمة وتتهارش ولا تجد الأئمة والقادة الحقيقيين للاتباع. لأن الأمراء والعلماء يجب على الأمة أن تتبع هؤلاء وهؤلاء هم أولو الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى.
نعم حفظكم الله. فضل. يعني قبل أن نواصل هناك تليفون يعني حتى لا نطيل على أخينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا شيخنا محمد.
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك كده ومبروك على القناة الجديدة بقى.
أمين يا رب.
الله يخليك. أنا عندي سؤالين يا حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول إن أنا يعني عندي بتر في رجلي.
يا رب يعافيك يا رب.
وطبعا أنا لابسة جهاز.
نعم.
فينفع إن أنا لما أروح عمرة أدخل الحرم كده بالحاجات دي؟
ينفع طبعا. ينفع.
ينفع؟
ربنا يبارك فيك ويأجرك.
يعني ما مش فيها حرج ولا حاجة؟
أبدا لا حرج عليك وأنت مأجورة إن شاء الله.
طب كمان سؤال؟
نعم.
أنا طبعا كنت فاتحة محل. وليه يعني بتاع ده تأمين
ليها
تأمين. فحلال ان انا اخده تأمين يعني ايه على
الاساس تأمين
على الاساس عندي محل يعني وقفلت فانا ليه تأمين ممكن يعني اخده ولا
ده تأمين جزء مش تأمين كامل على الحياة يعني.
لا انا كان على سن نشاط
تأمين معاش ما فيش حرج عليك خديه
ماشي يعني
ربنا يوفق عليك
مفيش اي حاجه يعني
لا ابدا
وتدعي لنا وانت في العمره يا
الله يخليك يا سيدي ويبارك لك. طب ممكن يعني انا عندي بتر في رجلي وكانوا ما دفنوش الحته الاولانيه فدفنوها في التراب كده يعني بعيد مش في التربه
مفيش بأس
والباقي دفنوه في التربه
مفيش بأس ان شاء الله ربنا يبارك فيكي ويجعل هذا فرطا لك على الحوض.
بس انا الحمد لله يعني تدعي لنا كده بالصحه والعافيه ان شاء الله وانا الحمد لله الصلاة وقيام الليل برغم الدتر بس ربنا مديني الصحة والعافية
اللهم تقبل
وربنا مديني المؤونة على الصلاة والعبادة.
اللهم لك الحمد.
امين يا
رب.
ربنا يحفظك شيخنا وجزاك الله خيرا يعني حرص طيب من اختنا ربنا يحفظها ويتقبل منا ومنها رب العالمين. معذرة لقطع فضيلتكم
تطبيق العمل بقى الدعوة
ان شاء الله
تعالى اخر سؤال
ان شاء الله احنا معنا ومعنا اسئلة كثير كمان ان شاء الله تعالى طبعا
تطبيق العمل بقى
ربنا تقبل
ما دمنا في قناة الحكمة.
نعم الحكمة واسباب الحكمة
اسباب الحكمة. نعم الحمد لله رب العالمين كما يقول ربنا جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء
صلى الله عليه وسلم.
يقول جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء
سبحانه وتعالى
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وطبعا إن هناك علاقة وطيدة بين الدعوة والحكمة لأنه لا تستكمل الدعوة إلا إذا كانت بحكمة شرطها أن تكون بحكمة وأمر ربنا جل وعلا
دعوة بحكمة
دابد بالحكمة دعوة دون حكمة كالجسد دون روح. إن منكم لمنفرين بشروا ولا تنفروا ويمكن أن ينفر الإنسان الناس كما يفعل بعض الشباب أصلحهم الله تعالى عن حسن نية ولكن ليس عن حسن كيفية لا بد من إحسان بالإحسان إحسان في النية والكيفية
عنده حرص على الدعوة
عنده حرص ولكن ما تعلم
الحكمة ولكن ما عارف إزاي
لا بد أن يتعلم يتعلم وكيف يعني يدعو إلى الله تعالى. إذن هنا ماذا كنت أقول
تطبيق العمل
أيوة عن الحكمة
الحكمة
هناك علاقة وطيدة بين الحكمة والدعوة فقلنا الدعوة إلى الله دون حكمة كالجسد دون روح لأن ربنا جل وعلا اشترط على أن تكون الدعوة بالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. إذن الحكمة عطاء ربنا جل وعلا والحديث عن الحكمة يطول بنا ونحن في قناة الحكمة ولكن سؤالك كان هو هل للحكمة من أسباب.
نعم
كما أن هناك أسباب الهداية فإن هناك أسباب الحكمة يعني لا يمكن أن يقول الإنسان عندما يسمع قول ربنا جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقول أنا إذا الله تعالى هو الذي يهدي إن شاء أن يهديني هداني وإن لم يشاء لم يهديني، لا، هذا تعطيل لسنة الله تعالى. ربنا جل وعلا له سنة وله قدرة. الله تعالى لو أراد أن يهدي البشرية جمعاء بقدرته لفعل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. إذن لو شاء ربنا جل وعلا أن يهدي الناس بقدرته لفعل، ولكنه جل وعلا جعل سنة في هذا الكون وبين أنها لن تتبدل ولن تتحول. إذن لا بد من اتخاذ أسباب الهداية. من أعظم أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. من أعظم أسباب الهداية مجاهدة النفس والشيطان، والذين جاهدوا فينا، وهنا أقول جاهدوا ليس بمعنى قاتلوا كما تعلمون، لأن الصورة مكية، الصورة مكية ليست لا تعني القتال. والذين في سورة العنكبوت في آخر آية في سورة العنكبوت، ومن جاهد فإنما لا هذه في البداية، ومن جاهد والذين جاهدوا فينا، هي كذلك في نفس الصورة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين في آخر الصورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. القضية المضمونة في مجاهدة النفس وفي حتى في الدعوة إلى الله، القضية المضمونة هداية الداعي ليست هداية المدعو. يأتي النبي ومعه الرهيث، يأتي النبي معه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا القضية النتيجة ليست بأيدينا، بيد ربنا جل وعلا، نحن ما علينا إلا أن نتخذ، ولكن الداعي إلى الله ولو جاء وحده يدخل الجنة بإذن ربنا جل وعلا إذا أخلص الأعمال لله تعالى. لم يقل الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدين بهم سبلنا، لنهدينهم. أما أنت تستفيد أنت الداعي إلى الله، ولكن النتائج هذه على الله تعالى. إذن هنا قلنا لابد لاتخاذ أسباب الهداية، من أعظم أسباب الهداية مجاهدة النفس والشيطان، ومن أعظم أسباب الهداية كما سلف الذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أسباب الفتنة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل المشاكل هذه بسبب مخالفة هدي الحبيب محمد،
نسأل الله السلامة. نستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال الأخير، إن شاء الله تعالى حتى نجيب ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا.
بارك الله الله فيك المشايخ الأفاضل. الله
يحفظك يا فاضل.
الله يحفظك. محمد أنا كنت كل أسئلة كنت أسئلة كلها الحمد لله أنتوا السائد يعني.
الحمد لله.
بس في حاجة محمد أحس أنت بعدين وفي حاجة تغلق. الله يبارك فيك طمنا عليك والله.
الله يسترك جزاك الله خير.
ربنا يهديك من حب لك والله يا رب.
الله يرفع قدرك.
الله يهديك بنفسك.
الله يرفع قدرك.
الله يجزاك
الله خيرا.
بارك الله فيك.
ادعو لنا بالصحة ادعو لنا بالصحة والعافية.
ربنا يشأن المحب. يتابع حبيبه
وحبيبه. عزك الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مخالفة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يسترك الله يسترك. ربنا يبارك
فيك. والله كلنا نحبك.
الله يسترك. ربنا يحفظنا بجلاله.
ويتقبل يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب. مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
من أسباب الفتن.
نعم.
بسبب مخالفة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأسباب الهداية وأسباب الحياة الطيبة.
نعم.
وأسباب الخير كل الخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى نعود إلى أسباب كما أن للهداية أسباب فإن للحكمة أسباب.
نعم.
من أسباب الحكمة.
نعم.
أول سبب وأعظم سبب.
نعم.
ويحرم الحكمة الذي لم يتخذ هذا السبب. أعظم سبب هو ذكر الله تعالى في كل موطن وفي كل حين وعلى كل حال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن محط الحكمة القلوب.
نعم.
هناك حديث لن أقول بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته في شريط من الشيخ إبراهيم عزة رحمة الله تعالى عليه، ولكنني لم أقف على صحته ولا لا 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 أحدث به، ولكن هنا أقول حتى لا يعلق بعض. هناك بعض الشباب يتصيدون يقول قال حديثا ضعيفا، أنا لا أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من زهد الدنيا علمه الله بلا تعلم، وهداه بلا هداية، وكشف عنه العمى وجعله بصيرة. من زهد الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأطلق لسانه وبصره بدائها ودوائها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أنا سمعت هذا الحديث وحفظته ولكن لا أحدث به ولم أقل بأنه كلام
وليس من كلام النبي صلى الله عليه
وسلم. ليس كلام النبي
هو من كلام الشيخ.
كلام جميل.
كلام جميل.
حكمة جميلة.
ولم لم النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ينسى. كالحديث مثلا هناك حديث هناك كلام ابن عيينة وهنا سمعت شخصا قال رسول الله وبينت له قلت هذا ليس بكلام النبي فهو العلم كلام جميل حكمة الحكمة
ظل في المؤمن
مع ما يقال في الحديث كذلك العلم ثلاثة أشبار العلم وهذا له علاقة بموضوعنا الذي كنا نتحدث فيه العلم ثلاثة أشبار هذا كلام ابن عيينة العلم ثلاثة أشبار من دخل الشبر الأول تكبر ومن دخل الشبر الثاني تواضع ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا
الله عز وجل أن يرزقه
وكان حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كان يقول نحن لم نؤت حتى هذا القليل فإذا أول سبب وأعظم سبب من أسباب الحكمة ذكر الله رب الأجلع الإنسان مهما تعلم إذا كان لا يذكر الله إلا قليلا يحرم الحكمة فأول سبب ذكر الله تعالى في كل موطن في كل حين على كل حال قياما وقعودا على جنبها
حفظكم الله
السبب الثاني يعني قلنا عندما يذكر الإنسان
لا أستاذن فضيلتكم الأسباب يعني سنقولها بإذن الله بإيجاز لأن الوقت المتبقي وعدنا السادة المشاهدين بالإجابة على الفتاة
أنا سأقول كعنوين بإيجاز
إن شاء الله
إذا الشيء الذي نذكره كثيرا يسيطر على أسرنا لماذا أكثرنا يشكو قلة الخشوع في الصلاة أو عدمه قلة الخشوع في الصلاة لأنه بمجرد ما يكبر تكبيرة الإحرام يأتيه خنزب ويقول أذكر كذا ماذا يذكر والقلب وكأنه شريط الشيء الذي نقوله كثيرا ونسمعه كثيرا ونبصره كثيرا نفكر فيه ويأتي الشيطان وكأنه يضغط على الشريط على بلاي أذكر كذا أذكر كذا فالمقصود إذا أول شيء ذكر الله تعالى إذا ذكرنا الله تعالى في كل موطن في كل حين على حد كل حال الذكر يؤثر على الفكر ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة أي شيء أكثرنا من ذكره إلا وتفكرنا فيه كثيرا وإلا جاءت عظمته في القلب فإذا أكثرنا من ذكر ربنا جل وعلا وقد أمرنا بذلك أمرنا بذلك وإذا أكثرنا من ذكر نتفكر نتفكر في خلق السماوات والأرض في الآيات الكونية لأن هناك كتابا منظورا وكتابا مسطورا الكتاب المسطور كتاب ربنا جل وعلا الكتاب آيات مسطورة وآيات منظورة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها آيات مسطورة منظورة إذن فذكر الله تعالى في كل موطن في كل حين على كل حال كثرة الذكر تؤثر في الفكر ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة تأتي الحكمة أذكر هذا في قول الله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وللعقول النيئة أولي الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد الذكر يأتي الفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض النتيجة إيش؟ مخافة الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا وهنا أريد أن أسمحوا لي الإشارة مهمة جدا ربنا إننا سمعنا مناديا سمعنا داعيا مناديا ينادي للإيمان دعوة الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نحن إذا سمعنا الدعاة يدعون إلى الله واستجبنا لهذه الدعوة وكل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين تأثروا من دعوة الشيخ محمد الحسان أنا أقول لهم إذا توسلتم إلى الله تعالى بأن يقضي حاجاتكم ويغفر ذنوبكم بسبب هذه الاستجابة يا رب أنا سمعت دعوة إليك فاستجبت فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر بموجب هذه الاستجابة وكأننا نتوسل إليك يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حاولت أن أختصر حتى لا
أخذ كلامك لا يشبع
منه الله عز وجل الكلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله عز وجل أن يتقبل والله يعني لولا ضيق الوقت ما انتهينا، ولكن وعدنا السادة المشاهدين
نعم
بأن نجيب على أسئلتهم.
ولا تسمح شيخي
بارك الله فيكم
يتكلم أذنه
وعزك الله ربنا وأشهد الله وددت أن لو تحدثت الليلة كاملة
الله. نعم.
والله والله لا أخلا مجاملة
نعم. أنا أعلم أنك تحبني لأني أحبك
وأنا أحبكما
عبد الله عباس رضي الله عنه ذات مرة رأى رجلا يمر من بعيد وكان معه شخص آخر فقال ذاك يحبني، قال كيف عرف؟ قال لأني أحبك.
نعم ما شاء الله ما شاء الله
حبك الذي حبنا فيه.
بارك الله فيكم. ما حكم الأخت تسأل
سأجيب إجابة سريعة
سريعة إن شاء الله. ما حكم خياطة الفساتين للسيدات وخاصة أن هي أحيانا بتكون نصفكم وترتديها في البيت؟
أي
مسألة
الأصل في عمل الأخت الحل والجواز.
نعم.
لأنها ليست مسؤولة ولا مكلفة أن تسأل الأخت الذي ستلبس هذا الفستان هل ستخرج به أمام زوجها أم ستخرج به أمام المحارم أم غير المحارم. فالأصل أن يعني خياطتها أو حياكتها لهذه الفساتين جائز ومشروع. اللهم إلا إذا غلب على ظنها أن هذه تعرفها معرفة خاصة معرفة شخصية وتفصل لهذا الفستان الذي يظهر منه يعني تعلم أنها ستخرج به فالأولى ألا تفعل ذلك من باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بارك الله فيكم. حكم حلق اللحية الأخير
لا يجوز
ويحاول أن يعني يلبس الأمر
لا يجوز للمسلم أن يحلق اللحية لأن حلق اللحية ذنب بلا شك. لقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، هذه سنة قولية والأمر فيها للوجوب. والأمر فيها للوجوب إذا لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أما السنة الفعلية كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كفتة، هذه سنة فعلية. وأما السنة التقرية في سنة أبي داود بسند الحسن أن رجلين من قبل كسرى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلق الشارب وحلق اللحى فيعني أعرض عنهما النبي عليه الصلاة والسلام حتى هم بأمر سوء. فلما أراد أن صرف قال لهما من أمركما بهذا؟ قال ربنا كسرى، فقبض النبي على لحيته الشريفة وقال وبهذا أمرني ربي عز وجل. أما قول الأخ بأنه يخشى يعني أن يتعرض لشيء من المضايقات فأنا أقول هذه دعوة يعني ليست صحيحة لا قدم له ولا ساق، بدليل أننا
كثير من
يعني يرى الآلاف والملايين
الحمد لله
من أصحاب اللحى.
الله أن يثبتنا وأن يهديه وأن يغفرنا جميعا. الأخ الذي يسأل هو تاجر ويقول أنه يخشى أن يموت وعليه ديون،
يسجل هذا في وصيته، يكتب هذا في وصيته ولا حرج عليه ما دام يمتلك من المال ما يستطيع بعد ذلك أن يؤدي الدين عليه، والله تعالى أعلم.
أخونا اشترط على شريكه أن يترك مكانه ولم يفعل وهو يقول هو يريد أن يستقل بالمشروع.
المؤمنون عند شروطهم ما دام قد اتفق على ذلك ونقض أحد الشريكين الشرط فلا حرج على الطرف الآخر أن يعني يفض هذه الشركة.
أمنا الفاضلة وأخونا الفاضلة تسأل ولدها عنده سنترال ويدخل نغمات،
الأولى ألا يفعل ذلك.
نعم.
الأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو أدخل رنات معروفة اللي هي رنات التلفونية العادية فلا بأس بها.
والله وهي كثيرة.
أي نعم.
أخونا تدعو في المساجد وهي تقول إنني قليلة العلم.
لا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأنا أود يعني أن يفرق أحبابنا من طلبة العلم بين الطلب والدعوة والبلاغ. فبعضهم يقول أنا لا أبلغ لأنني لازلت أطلب العلم، وأقول طلب العلم لا ينتهي كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. فبلغي عن الله ما حفظت من القرآن من السنة.
وكيف تعلم أن الله عز وجل قد تقبل؟
هذا سؤال جميل. ترمومتر دقيق أضعه بين يدي أختنا وإخواننا وأخواتنا جميعا. إذا كانت النعم بين يديك، إذا كانت النعمة بين يديك أيا كان نوع النعمة، إذا كانت النعمة بين يديك تقربك من الله تبارك وتعالى فهي النعمة التي تستوجب الشكر وهي علامة الرضا. وإذا كانت النعمة بين يديك تبعدك عن الله تعالى فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة، وهذه ليست من علامات الرضا.
أختنا منتقبة وتسأل عن حكم خلع النقاب والجورب في السعي والصفا والمروة والطواف.
قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. أما إذا كانت هذا إذا كانت المرأة وحدها، أما إذا كانت في حضرة رجال فلا حرج عليها أن تسدل غطاء على وجهها دون أن تخص الوجه بثياب مخصوصة ألا وهو النقاب. وما سمي النقاب نقابا إلا لوجود النقبين بمحاذاة العينين. لكن للمحرمة بالحج أو العمرة أن تغطي وجهها إذا كانت في حضرة الرجال، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في سنن أبي داود. ومن باب الأمانة العلمية فإن في سند الحديث ضعف، لكن نقويه حديث فاطمة بنت المنذر عند الإمام مالك وغيره أنهن كنا يسدلن على وجوهنا إذا كنا في حضرة الرجال.
حفظكم الله. نأخذ اتصال من الجزائر إن شاء الله تعالى، وبقي الدعاء لعمر.
طيب
إن شاء الله تعالى.
أنا أجبنا على كل الأسئلة.
وبقي دعاء أخينا صلاة الفجر.
الحمد لله.
أذكرك به إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال.
طيب.
يعني أوصاني أخي وحبيبي أستاذ أسامة عبد الوارث أن تدعو أو يدعو فضيلتكم لابننا الحبيب عمر أسامة عبد الوارث.
أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء ميسورا، وأن ينزل عليه الليلة الدواء، وأن يذهب وأن يطرد عنه كل بلاء وكل داء، وأن يشفي أطفالنا وأطفال المسلمين ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين يا رب. حفظكم الله فضيلة الشيخ محمد حسان، حفظكم الله فضيلة الشيخ سعيد الزياني، أهلا وسهلا، ربنا يحفظك ونورت مصر، وبارك الله لنا في علمكم. يعني النهاردة والله لقد تعلمت منكم الكثير، تعلمت طبعا ربنا يحفظكم، ونتعلم التواضع والإيثار والمحبة، وهكذا تكون الأخوة في الله طبعا عز وجل أن يتقبل. وشبابنا كذلك تعلموا كيف يدعون إلى الله، وتعرفنا من نسأل ومن نستفتي وممن نتعلم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. طبعا هذه دعوة موجز، ولكل محور كان ينبغي أن يكون هناك حلقات وحلقات كثيرة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. ولا يسعني في نهاية هذا المقام الطيب وأنا ماثل بينكما أن أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ حبيبي وأستاذي محمد حسان، وأتوجه بالشكر لفضيلتكم فضيلة الشيخ سيد الزياني، وجزاكم الله عني كل خير وعن المسلمين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالعمل الصالح، وأن يشفي ولدنا وحبيبنا عمر وسام عبد الوارث، جزاكم الله كل خير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.